اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. نفسيتك لسلامة نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل أن إنسانا اختفت عواطفه فجأة، كيف ستكون حياته الاجتماعية؟ كيف ستكون علاقاته مع الآخرين وتعامله مع المواقف الاجتماعية؟ فهل للنفسية من آثار على سلامة الفرد؟ أهلا بكم من جديد. علماء النفس يشيرون إلى حوادث واقعية حصلت لبعض الأفراد، واضطر الأطباء فيها لانتزاع أجزاء من الدماغ مسؤولة عن الانفعالات في تجارب على بعض الحيوانات أو حالات توقفت فيها هذه الأجزاء عن العمل بعد تلفها بسبب حوادث معينة في أدمغة الإنسان أو انتزعت لعمليات جراحية. ومن أبرز ما توصلت إليه نتائج الدراسات على أجزاء الدماغ التي تتصل بالجهاز الانفعالي عند الإنسان وجود الصلة بين عمل هذه الأجزاء ورغبة الإنسان في بناء علاقات اجتماعية أصلاً. فبعض الأفراد الذين أزيلت لديهم الأميجدالة وهي خلايا مسؤولة عن إثارة الانفعالات العاطفية أصبحوا غير مكترثين بالآخرين ويفضلون الانطواء، مع أن لديهم بعض القدرات الاجتماعية مثل التحاور مع الآخرين. كما عجز هؤلاء الأفراد عن إدراك الشعور اللازم ببعض المواقف الاجتماعية مثل الشعور بالكرب والحزن والاختمام عند مواجهة المحنة، وأصبحت حياتهم مجردة من أي دلالات وانعكاسات عاطفية ومشاعر يفرقون بها بين مختلف المواقف الاجتماعية. شكرا لتواصلكم أيها الإخوة والأخوات. من الآثار التي تؤذي نفسية الفرد عند غياب مشاعره هو فقدانه للإحساس بموقفه في النظام الاجتماعي وغير مدرك لما يطلب منه من سلوك ودور نتيجة وجوده بموقف معين في مجموعة اجتماعية ينتمي إليها. فهو لا يحدد الأدوار المطلوبة من الوالد أو الرئيس أو المرؤوس أو الذي يشهد كارثة الآخرين في الشارع أو المحن. ومما يفقده الإنسان من جوانب اجتماعية بغياب انفعالاته قدرته على التعاون مع الآخرين في بيئته، وكذلك رغبته في التنافس والتفوق. وهذه الجوانب تفقد حتى عند الحيوانات التي تعيش في مجتمعات عندما تزول منها منظمات الانفعالات في أدمغتها وأجسامها. وهكذا نجد أن الباري تبارك وتعالى عندما زودنا بأجهزة تحافظ حتى على سلامتنا العاطفية المهمة لارتباطاتنا المجتمعية، فهي تساعد على التكيف والنمو والتطور الإيجابي في شخصية الإنسان وسلامته، إذا حفظها وأحسن التعامل معها، خاصة أنها أجهزة يمكن أن تنمى وتقوى بالتدريب والاكتساب، إلى جانب تنمية وتفعيل الذكاء الانفعالي والوصول لاستقرار نفسي يحافظ على ثباته وتغيراته حسب الظروف الحاصلة ومنعطفاته التي تحتاج انفعالات عاطفية مقابلة للحفاظ وتجديد التفاعل النفسي لسلامة الفرد وصحته. أحبتي، نتمنى لكم العافية والسعادة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 29 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 24 من جمادى الأولى عام 1428 للهجرة توفي الفقيه آية الله حسن الطباطبائي القمي. وقد ولد الطباطبائي القمي في صفر عام 1329 في مشهد المقدسة، وتتلمذ على يد كبار علماء عصره، وكان من المدافعين عن المقدسات الإسلامية، مما دفع بالملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي إلى إبعاده إلى العراق مع والده. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقف إلى جانب النظام الإسلامي إلى يوم وفاته رحمة الله عليه. في 8 من شهر دي عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1906 ميلادي، صادق الملك الإيراني مظفر الدين شاه القاجاري على الدستور العام للثورة الدستورية الذي تمت صياغته وتدوينه من قبل المجلس الوطني الإيراني الأول. وكان الدستور يضم 51 بندا، وتم في السنوات التي تلته إضافة 107 بنود إلحاقية إليه. يذكر أن دستور الثورة الدستورية تعرض في عهد السلالة البهلوية لتغييرات كثيرة، بحيث أن الشاه المخلوع الأخير قام بتغيير الكثير من بنوده لخدمة نظامه وتقليص حريات الشعب الإيراني، وشكلت تلك التغييرات عاملا لتغيير مسار النهضة الدستورية في إيران. وأخيرا وفي 29 من كانون الأول ديسمبر عام 1937 ميلادي، وقع زعماء الجمهوريين في إيرلندا وممثلون عن الحكومة البريطانية على اتفاقية استقلال جمهورية إيرلندا إثر اندلاع الحرب العالمية الثانية. تنصلت بريطانيا عن تنفيذ الاتفاقية، وبعد انتهاء الحرب أعلنت جمهورية إيرلندا عام 1949 استقلالها بصورة رسمية من بريطانيا. يذكر أن استقلال إيرلندا جاء نتيجة 8 قرون من الانتفاضات والدعوات للاستقلال. وعلى الرغم من استقلال إيرلندا، إلا أن بريطانيا لا تزال تحتفظ بسيطرتها على 6 ولايات في شمال إيرلندا التي يقطنها المسيحيون البروتستانت، ولا يزال المسيحيون الكاثوليك يطالبون باستقلال المناطق الشمالية وضمها إلى جمهورية إيرلندا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you.
أحبتنا أصدقائنا، من الضروري جدا أن يسعى كل منا لممارسة الرياضة بهدف أن نحصل على صحة جيدة، وكذلك أن يكون لنا جسم قوي ومقاوم.
ولا ننسى يا أصدقاء أنه يجب أن نستفيد من قدرة الجسم لخدمة الآخرين ومساعدتهم، مثل الوالدين والإخوة والأصدقاء.
لا أن نستخدم عضلاتنا وقدرة جسمنا في ظلم الآخرين وأذيتهم لا سامح الله.
نعم يا أصدقاء، مع الأسف البعض من الأطفال والطلاب في المدارس يضربون أقرانهم ويسببون لهم المتاعب والمضايقات،
وهذا في الواقع استخدام سيء للقدرة والقوة التي منحه الله تعالى للبعض منا.
أحبائنا، نبدأ معكم اليوم البرنامج مع فقرة قصة اليوم،
وقصة اليوم ستكون حول تنمر بعض الأطفال على بعض.
هل تعرفون ماذا يعني التنمر يا أصدقاء؟
التنمر يعني أن يكون أحد الأطفال عدوانياً أو شريراً، يعتدي دائماً ويسلب حقوق الآخرين دائماً.
أوه يا حنان، قصتنا لهذا اليوم جميلة جداً. إذن تعالوا يا أصدقاء لنتابع قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلاً بك يا خالة هدى.
أهلاً بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي تعالوا لنستمع مع القصة اليوم. كلكم أحبائي الحلوين تعرفون كم أن القطة تكون شرسة وقوية جدا لو شاهدت فئرا، فتحاول القطة أن تركض وراءه وتلاحقه وتحاول أن تعتدي عليه أغلب الأحيان، وهذا هو حكم القوي على الضعيف مثل ما يقول المثل الشائع. لذلك أحبتي الحلوين تعالوا معنا نتابع قصة اليوم، القط المتنمر.
كواك كواك كواك. هل تعرف يا بطوط كم أحب السباحة؟
وأنا كذلك،
رغم أنني لست سريعا فيها مثل ما أنا سريعا في الركض على اليابسة.
كلنا تقريبا سريعين على اليابسة يا فاء، ولكن في الماء نكون بطيئين في الحركة.
كواك كواك. نعم كواك كواك. ما رأيك يا بطوط لو أجرينا سباقا بيننا نحن الحيوانات بمناسبة ما ذكرته حول السرعة في الماء والسرعة على اليابسة؟
فكرة جيدة.
نعم، وندعو جميع الحيوانات التي ترغب في السباق ونتهيأ لذلك قبل يوم أو يومين تقريبا.
وهو كذلك.
نعم، وأول الحيوانات التي أتمنى أن تشارك في السباق هو القط.
ها، معقولة؟
نعم، فهو سريع جدا على اليابسة لكنه بطيء جدا في الماء.
حسنا حسنا، سوف ندعوه لكي يشاركنا في السباق.
نعم هو كذلك.
وأنا سوف أدعو الكلب صديقنا لكي يشارك في السباق.
فكرة رائعة.
إذن اتفقنا، سوف ندعو كل الحيوانات التي ترغب في سباق السباحة بالإضافة إلى القط والكلب.
نعم وهو كذلك.
كواك كواك.
وفعلا أحباء الحلوين اتفق الجميع على المشاركة في السباق الذي اقترح أن يقيمه كل من بطوط والفأر، ولكن لما علم القط بالأمر لم يكن راغبا في المشاركة في السباق، والسبب يعود إلى أنه كان يستهزئ بالفأر وكذلك يستهزئ ببطوط، لأنه كان يشعر دائما أنه هو الأقوى وهو الأفضل. وفجأة وبينما كان الفأر وبطوط يتكلمان، مر القط بجانبها، ولما شاهد الفأر واقفا من بعيد بجانب بطوط حاول أن يهجم عليه ويضربه كما تعود في كل مرة.
مياو، أين أنت أيها الفأر الجبان؟ مياو مياو.
كواك وصل القير.
لا تخف يا فأر، لا تخف.
أين أنت أيها الفأر؟ هيا أخرج لك أراك جيدا.
مرحبا مرحبا يا قط، كيف حالك؟
كواك كواك
كواك كواك، كيف حالك يا قطوط؟
وأنت أيضا أيها البطوط، أنت أيضا مسكين وجبان.
ماذا تقول؟
أنت قط محترم وقط محبوب.
قلت لك تعال إلى هنا، هيا بسرعة.
حسناً أنا قادم. أنا قادم لكن أرجوك لا تفعل بي شيئاً.
تعال بسرعة. تعال.
إذا كنت تشعر بالجوع يا قط فسوف نوفر لك الطعام اللذيذ أنا والفأر.
لا لست بجائع، لست بجائع. مياو.
كواك كواك كواك.
مرحبا مرحبا أيها القط، تفضل ماذا تريد؟
لقد سمعتك تفكر أن أشارك معك في سباق في الماء، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم إنه صحيح.
كيف تظن أنني أنا القط؟ يمكن أن أشارك في سباق تشارك أنت فيه. ها؟
كواك 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 كواك، صدقني لقد كانت فكرتي أنا. كواك 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 كواك.
لا أعتقد.
لا أرجوك أن تعتقد يا قط، أرجوك.
هذا صحيح، هذا صحيح يا قطوط، كانت فكرة بطوط، هو من اقترح أن يكون هناك سباق في الماء.
هل تحاول أن تخدعني؟ تظن أنني قط ساذج؟ سوف ألقنك درسا أيها الفار.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
كيف الحال؟ ماذا تفعلون؟
كواك بخير، وأنت كيف حالك أيها الكلب؟ كواك
بخير. هل أنتم على موعد ما؟
نعم بصراحة، هناك سباق اقترحه الفأر أن يجري في الماء غدا صباحا.
فكرة جيدة، سوف أكون أول المشاركين.
لا تتعجل يا كلب، فقد أضاف لك بطوط مكانا خاصا بك.
هي أنا؟ نعم. ولماذا؟
لأننا قررنا أنا والفأر أن نقيم سباقا في الماء بين الحيوانات كلها، وقد قررت أن أدعوك بشكل خاص، بينما قرر الفأر أن يدعو القطة بشكل خاص.
ماذا؟ بشكل خاص؟
نعم يا قط، بشكل خاص. وهل في ذلك خطأ أو انتقاص مني؟
كواك.
طبعا تريد أن تهزأ بي، ها؟ أنا أعرفك.
لا تتعجل أيها القط، فربما يكون الفأر على حق، إنه لحد هذه اللحظة لم يفعل شيئا معيبا.
ماذا تقصد أيها الكلب؟
أقصد أن الفأر لم يفعل خطأ ولم ينتقص منك في شيء.
أنا قررت أن أضربه لأنه حاول أن يقارن بيني وبينه. هل يعرف الفأر أن هناك فارقا كبيرا بيننا؟
أرجوك لا تفعل شيئا غير صحيح، الفأر لم يقصد أن يحشر اسمك مع المتسابقين.
ميو. لا أنا أعرف ما يقصده الفار. هو يحاول دائما أن ينتقص من شخصيتي.
كواك كواك، أنت مشتبه يا قط.
كواك لست مشتبها.
أرجوك يا قط، قلت لك لم أقصد الإساءة إليك، صدقني.
سوف ألقنك درسا، يعني سوف ألقنك درسا، سوف تعرف يا فأر يا مسكين من أنا ومن تكون أنت.
وأنا لا أسمح لأحد أن يعتدي على الفأر، أفهمت؟
ماذا؟
نعم، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي.
ماذا؟
مثل ما أقول لك، لو كنت تظن أنك قوي فحاول أن تجرب قوتك معي. هيا.
ولكن لا شأن لك في الموضوع أيها الكلب، أنت كلب طيب وتستحق الاحترام.
كل صديق أعرفه أيضا يستحق الاحترام، أليس كذلك أيها القط؟
نعم 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 بالتأكيد،
كلهم يستحقون الاحترام، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
أنا أيضا أيها الكلب.
أنت ماذا يا بطوط؟
أنا أيضا حاول القط أن يعتدي علي.
هذا صحيح؟
نعم
نعم نعم هذا صحيح، هذا صحيح أيها الكلب.
اسمع أيها القط، اسمع.
نعم أيها الكلب،
لو سمعت في يوم من الأيام أنك يا قط اعتديت على الفأر أو على البطة أو على أي حيوان آخر، فسوف ألقنك درسا لن تنساه أبدا.
أنا أحبهم أيها الكلب طيب، لا نكررها أبدا.
وماذا تعلم هذا الدرس أيها القط؟
وهكذا يا أحباء الحلوين، بعد أن كان القط يظن أنه أقوى من الفأر وأقوى من البطة، بطوط توقف عن تفكيره هذا واعتذر ووعده أنه سوف لن يتعرض بالأذى للفأر أو بطوط أو أي حيوان ضعيف آخر. وهكذا عرفنا معنى التنمر، وعرفنا كيف يمكن أن تقف بوجه هؤلاء المعتدين. نعم، بالتكاتف بيده واحدة يمكننا دائما أن نقف بوجه أي معتدي. نرجو أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
سلك لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. سلك لحدود شوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا، بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. هناك البيت وضو الزيت وطني بين
على الحيطان.
فلسطين،
على فراقة فلسطين،
على فراقة فلسطين.
سلك لحدود شوق يدود، على الله تعود ليالينا،
على الله تعود ليالينا.
بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا،
توديني أراضينا.
هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا،
هناك البيت وضو الزيت وطني بينتظر فينا.
وعين المية عطشانة تلقاني وألقاها، وباب الدار بيستنى أمر بيوم منساها.
عين المية عطشانة لتلقاني وألقاها، وباب الدار بيستنى أمر بيوم منساها.
أنا منسيت ولا مليت أمل وشواق وحنينا،
أمل وشواق وحنينا.
أنا منسيت ولا مليت أمل وشواق وحنينا،
أمل وشواق وحنينا،
أمل وشواق وحنينا.
سلك لحدود شوق يدود، على الله تعود ليالينا،
على الله تعود ليالينا.
بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا.
أيها الأحبة، هل رأيتم القطط أو النمور عندما يريدون أن يلعبوا مع بعضهم ماذا يفعلون وكيف يلعبون؟
نعم أحسنتم يا أصدقاء، بالضبط يلعبون وكأنهم في خصام، يلعبون وكأنهم يتصارعون ويتشاجرون مع بعضهم البعض.
وهذا الأمر بالطبع من خصائص حياتهم وطبيعتهم، ولكن يجب أن ننتبه أن هذه الخصلة ليست من طبائع الإنسان. عندما نريد مثلا أن نلعب معا لا نضرب صديقنا ولا نتصارع معه، فإذا كان الإنسان يفعل هكذا مع صديقه فهو يصبح مثل النمور.
لهذا يا أصدقاء يسمى هكذا طفل بالطفل المتنمر.
هل رأيتم أمثال هكذا أطفال؟
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. الطفل العنيف عادة يكون سلوكه وتعامله عدواني وفي غاية القسوة مع أقرانه من الطفل، وهذا الطبع يكسبه عادة من المعاملة القاسية التي يعامل بها من قبل الأهل أو بسبب تشجيع والديه على الشراسة والقسوة، مبررين ذلك بقوة الشخصية تعزيز الثقة بالنفس، وهذا تفكير خاطئ وأسلوب غير صحيح. فالعنف والعدوانية دليل ضعف الشخصية وليس قوة في الشخصية. أنا أعرف بعض الأطفال العنيفين يكونون منعزلين بسبب طبعهم العدواني، فلا أحد يعرفهم ولا يحب اللعب معهم، مما يسبب لهم عقد نفسية ويحملون الحقد والكراهية على الآخرين. فأجمل الطباع والصفات هي اللطف واللين والبراءة والحب والاحترام للجميع، وهذه أهم مميزات الأطفال. وشكرا لكم. مشكات حسين من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا الحلوين الشطار، هل تعلمون أن الطفل المتنمر يشعر بالألم في داخله ولا يشعر بالراحة في أعماق نفسه رغم أنه يظهر عكس ذلك؟
ويبدي نفسه مسيطرا على كل شيء، إلا أنه يعاني من الشعور بالنقص، كأنه يشعر بأن لا مكانة له في العائلة وأن المعلم لا يحبه في الصف لأنه كسول أو غير مؤدب.
في بعض الأحيان يا أصدقاء الأمر يكون بالعكس، بحيث يكون الطفل المتنمر مدللا أكثر من اللازم، لهذا يريد أن يطيعه الجميع حتى خارج البيت، وهكذا يصبح الطفل متنمرا.
إذن أحبتنا أصدقائنا، هكذا يصبح الطفل أو الطالب المتنمر طفلا مرفوضا من قبل الجميع ولا يحبه أحد، خاصة إذا احتاج إلى الآخرين يوما ما.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
طلب المعلم من الطالب أن يرسم حيوانا كبيرا، فقام الطفل برسم نقطة صغيرة. تعجب المعلم فقال الطالب:
عفوا يا أستاذ، إنه فيل كبير قادم من بعيد.
قالت الطفلة لصديقتها:
لماذا تقف العصافير في أسلاك الكهرباء؟
أجابت صديقتها:
بالتأكيد لكي تشحن نفسها قبل معاودة الطيران.
ذهب كسول إلى الحلاق وجلس على الكرسي خافض رأسه. قال له الحلاق: هل أحلق لك الشعر أو الذقن؟ فقال الكسول: لا لا، أحلق الذقن فقط. فقال الحلاق: إذن ارفع رأسك يا ولد. فقال الكسلان: لا لا لا، أحلق الشعر فحسب.
الأصدقاء، ربما نختلف مع صديقنا أو طالب آخر في المدرسة، فهذا أمر طبيعي لأن المشكلة سوف تنحل إذا تحدثنا مع بعضنا بكل هدوء أو نستعين بمن هو أكبر منا سناً، مثل الوالدين أو المعلم.
نعم يا أصدقاء، لكن إذا يحدث خلاف مع الشخص العنيف والمتنمر فهنا تحدث المشكلة العويصة. لماذا يا أصدقاء؟ ها؟
لأن الطالب أو الطفل المتنمر يقوم دائما بالإهانة والاعتداء والضرب أو يوجه كلاما بذيئا، لذا الأفضل يا أصدقائنا أن نبتعد عن أي علاقة مع الإنسان المتنمر،
لأنه يا أصدقاء أولا لا يحترم نفسه ولا يحترم الآخرين، وإذا كنا مضطرين في العلاقة مع هكذا أطفال لنكن حذرين جدا ونستعين بالكبار إن حدثت لنا مشكلة معهم يا أصدقاء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟
تعلمون أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر حجماً من وزن الطفل الأنثى في الوضع الطبيعي المعتاد؟
أهلاً
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا أحبائنا الحلوين، يحكى أنه كانت هناك نملة صغيرة لا تفقه عن أمور الدنيا ولم تتعلم شيء. كانت تمشي في طريقها إلى بيت النمل، فإذا بقطرة من العسل تعترض طريقها وتسقط أمامها على الأرض. لم تدري النملة ما هذا الشيء الذي أمامها، فتركته واستمرت في طريقها، ولكنها تمهلت وقالت لنفسها: لما لا أقف وأكتشف ما هذا الشيء؟ رجعت إلى مكان قطرة العسل وأخذت تقترب منها بحذر وحاولت تذوقها، فإذا بها تكتشف طعما جميلا جدا لم تذقه من قبل.
نعم يا أصدقائنا، وأخذت النملة ترتشف من العسل رشفة وراء الأخرى، ثم تذكرت أنها لابد أن تعود مسرعة إلى بيت النمل قبل أن يحل الظلام، ومضت في طريقها، ولكنها لم تستطع أن تنسى طعم قطرة العسل، فسرعان ما عادت أدراجها ورجعت لها مرة أخرى، وأخذت ترتشف منها، بل لم تكتفي بأن تشرب وهي واقفة على حافة القطرة، وإنما دخلت إلى وسطها، وبعد أن شبعت حاولت الخروج منها فلم تستطع، وماتت غريقة في قطرة العسل.
أصدقائنا أحبائنا، نعتبر من هذه الحكاية بأنه لا يجب أن نترك ملذات الحياة وإغراءاتها تغوينا وتلهينا عن الآخرة وعن ذكر الله وعبادته، فيكون كل سعينا لأجلها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وكم أملا بنيا عليّ. كم أجريت الحب في دم كل أم
يا رب.
يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب
يا رب.
يا من أجريت الحب في دم كل أم
يا رب.
يا من وضعت الرحمة في قلب كل أب
يا رب.
اغفر لهما يا رب
يا رب.
ارحمهما يا رب
يا رب.
اغفر لهما يا رب
يا رب.
ارحمهما يا رب
يا رب.
اغفر لهما وارحمهما وارضى عنهما وارضى علي
يا رب.
غير الله ما أسلمت قلبي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج الموت. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا الذي وصلنا إليه وسرنا نحوه في هذه الصحيفة الكريمة هو الدعاء 42، والذي كان يدعو به عندما يختم القرآن الكريم. اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته، إلى آخر الدعاء الذي سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا. تلاوة القرآن الكريم وختم القرآن الكريم لا شك ولا ريب أن لها فضلا كبيرا عند الله تبارك وتعالى. ولما نقرأ الآيات القرآنية الكريمة وكذلك نطالع الروايات الشريفة الواردة عن النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، نجد أن هذه النصوص الكريمة تعطي لقارئ القرآن ولتالي كتاب الله منزلة كبيرة وفضلا عميما جدا. فلما نقرأ الروايات الشريفة نجدها تؤكد على هذه القضية، وأن هذه القلوب كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، يعني كما أن الحديد إذا تقادم به العمر ووقع عليه المطر وما شابه ذلك تتكون حوله طبقة من الرين طبقة من الصدأ، كذلك القلوب في بعض الأحيان تتصدأ إذا طال بها الأمد. إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال جلاؤها تلاوة القرآن الكريم. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول فيها عليك بقراءة القرآن الكريم كما هي مذكورة في البحار. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب. وفي رواية أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا تغفل عن قراءة القرآن فإن القرآن يحيي القلب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا لتلاوة القرآن أيها الإخوة الأعزاء فضل كبير عند الله تبارك وتعالى ينبغي ألا نغفل عنها. وختم القرآن له فضيلة أخرى، أن يختم الإنسان كتاب الله بمدة معينة، هذه القضية لها فضيلة أخرى. يعني التلاوة بحد ذاتها أن تتلو آية أو آيتين أو حزبا أو جزءا أو سورة من كتاب الله لها فضيلة، وختم كتاب الله له فضيلة أخرى. وقد كان أهل البيت عليهم السلام يختمون القرآن، الإمام الرضا مثلا في شهر رمضان في بعض الأشهر كان يختمه في 3 أيام، بعض الأولياء يختمونه في مدد قد تطول قد تقصر، المهم ختم القرآن بحد ذاته له فضيلة خاصة ينبغي أن نهتم بها. هذا الدعاء المبارك الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه السلام يدعو به عند ختم القرآن، عندما يكمل القرآن وينتهي من آخر سورة في كتاب الباري عز وجل يقرأ هذا الدعاء المبارك. ماذا يقول؟ يقول اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك. أولا الإمام عليه السلام يشير إلى أن كل ما يفعله الإنسان من خير إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى. فإذا قرأ القرآن، إذا ختم كتاب الله، هو بإعانة من الله، بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وإلا كثير من الناس لا يوفقهم الله ليس لختم كتابه، بل لا يوفقهم للنظر في كتابه. استجير بالله، كثير من الناس وربما نحن نراهم وأنتم ترونهم وتعرفونهم لا يعرفون كتاب الله، لا ينظرون في كتاب الله. فأن تختم كتاب الله أو توفق لقراءة كتاب الله هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. فالإمام يشير إلى هذا المعنى، يشير أن الإنسان إذا فعل خيرا وإذا جاء بحسنة وإذا عمل عملا من أعمال البر الواقع إنما هو بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وإذا لم يوفق الله العبد لما وصل العبد إلى شيء. اللهم إنك أعنتني، أنت الذي قدمت لي العون لكي أتم قراءة وتلاوة وختم كتابك. اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا. القرآن الكريم نور، نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن طبيعة النور أن النور بغض النظر عن كونه يؤنس النفوس ويجلو الأبصار، النور من أهم طبيعته أنه يكشف الأمور، يكشف المستور، يكشف الحقائق. كثير مما أمامنا لا يمكن أن نراها، لكن النور يكشفها لنا. طبيعة القرآن نور، القرآن نور، نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يكشف لنا القرآن عما استتر علينا وما استتر عن عقولنا من معارف كبرى ومعاني عظمى. وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته. القرآن الكريم هو الكتاب الذي هيمن على كل الكتب الأخرى، لأنه خاتم تلك الكتب، وما في تلك الكتب من معارف عامة وقواعد أصولية تتعلق بالأصول الدين، تتعلق بالتوحيد وبالمعارف والقواعد العامة للأديان، كلها موجودة في القرآن الكريم، وبعض الشرائع الأخرى نسخت بالقرآن الكريم. فالكتب أصولها موجودة في كتاب الله، كثير من الشرائع التي تضمنتها تلك الكتب نسخت بالقرآن الكريم، فالقرآن هو الحجة الأخيرة وهو المهيمن والمسيطر على سائر الكتب الأخرى، وكلها خاضعة لكتاب الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان.
في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي